إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام. تعتبر ثورة 21 من سبتمبر من أهم الثورات في التاريخ الحديث، وذلك من حيث ما حققته من إنجازات ومكاسب في فترة زمنية قصيرة وفي وضع استثنائي غير مسبوق. فما حدث بعد أشهر من انتصار الثورة من عدوان شامل لا يزال قائما حتى اليوم، يدل دلالة واضحة على عظمة هذه الثورة وأهميتها. وإذا عدنا إلى الأسباب التي جعلت تلك الثورة تتعرض لحرب شاملة، فإن ذلك يرجع إلى ما حققته من إطاحة بالوصاية الأجنبية، وقضت على التدخلات الخارجية التي كانت تدير الشأن اليمني من مكاتب السفارات ومقارها. وما يمكن قوله إن قوى الخارج التي حاربت الثورة لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه وبتلك السرعة، فبالرغم مما وضعوه من مؤامرات وحروب أرادوا من خلالها وأد الثورة في مهدها، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يحققوا أي هدف، بل انتصرت الثورة وسحقت كل من وقف في وجهها. ولذلك كان انتصار ثورة 21 من سبتمبر صاعقة مدوية أذهلت الأعداء، جعلتهم في حيرة من الأمر، فكل ما رسموه وخططوا له في عشرات السنين انتهى وتلاشى في أشهر معدودة. وحينما نقول إن انتصار ثورة 21 من سبتمبر كان حدثا استثنائيا ومعجزة خارقة، فإن ذلك حقيقة أكيدة. فبالعودة إلى ما قبل تلك الثورة لمعرفة مدى تحكم وسيطرة الوصاية والتدخلات الخارجية في شؤون اليمن، فإننا سنرى أن الثورة وانتصارها كان شيئا يبدو من المستحيلات. وهنا سيبدأ حديثنا عن التدخلات الخارجية في القرار السياسي اليمني الذي كان مرتهنا للخارج، وكان السعودي والأمريكي هو من يتحكم فيه بصورة وقحة إلى الدرجة التي لا يتم فيها تعيين مدير مديرية أو ربما مدير مدرسة إلا بموافقة سعودية. فاليمن ظلت لفترات طويلة مجرد تابع أو حديقة خلفية لبعض القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أمريكا والسعودية التي ظلت تشتري ولاءات الأنظمة المتعاقبة وتمكنهم من خيرات اليمن مقابل إضعاف الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى كيان تابع ومسلوب القرار السياسي. ولقد تجلت الهيمنة السعودية الأمريكية على اليمن بتدخلها المباشر في السياسات العامة للدولة والمناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الرسمي والإرشادي، حتى على مستوى المساجد التي كانت تسعى لتدجين الشعب اليمني وتكريس حالة الرضا والولاء لأمريكا وإسرائيل، وصولا إلى التدخل في الجيش وتفكيكه واختراق الأجهزة الأمنية وزراعة العناصر الاستخباراتية والإرهابية في الكثير من المؤسسات الحكومية. وفيما شهدت غالبية دول المنطقة والعالم نهضة اقتصادية وحضارية، ظل اليمن يراوح مكانه نتيجة انشغال القوى المحلية العميلة بمصالحها الخاصة وتنفيذ أجندات الخارج الرامية لإبقاء البلد كما هو عليه من الفوضى والتبعية السياسية للخارج. وما يمكن قوله إنه لم يوجد بلد في المنطقة كان القرار السياسي فيه بيد الخارج مثل اليمن، فالوصاية الخارجية امتدت لتؤثر على تشكيل الحكومات وتعيين الوزراء والمحافظين، وصولا إلى منع استخراج النفط والمعادن وشراء الأسلحة لا يتم إلا بموافقتها وتوجيه السياسة الخارجية لليمن في المواقف والمحافل الدولية، وصولا حتى إلى التبعية في تحديد موعد الصيام والإفطار تبعا للسعودية. وإذا كانت السعودية من أدارت اليمن من الداخل عبر عناصرها التي كشفتها كثير من الوثائق والتي نشر البعض منها، فقد كانت أمريكا من ختمت المشهد، حيث بات الحضور الأمريكي القوي واللافت في المشهد اليمني هو السمة الرئيسة، حيث ظهرت اليمن أضعف ما يكون أمام تواجد أمريكي أمني واستخباراتي على أعلى مستوى. فأمريكا كانت حاضرة في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت تنفذ سياساتها من خلال التدخل في الشؤون الداخلية. ففي العام 86 كانت حاضرة ضمن خلية استخباراتية في صنعاء لإدارة الصراعات بين فرقاء الحزب الاشتراكي. وفي العام 94 900 للميلاد منحت عفاش الضوء الأخضر للدخول إلى عدن كي يتم القضاء على الحزب الاشتراكي، وكذلك وجهته لشن الحروب الظالمة على صعدة واغتيال الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
لم تكن واشنطن بعيدة عن اغتيال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وإدارة أحداث الحرب الأولى في منطقة مران عام 2004، وتدخلها اليوم يأتي امتدادا لدورها القذر منذ عقود من الزمن. ومثلما أعلن العدوان الأمريكي السعودي من واشنطن، فقد تمت التحضيرات للحرب في واشنطن بين الرئيسين بوش وعلي عبد الله صالح خلال زيارة لافتة التقى فيها صالح ببوش ونائبه ديك تشيني ووزير خارجية كولن باول ودونالد رامسفيلد وزير الحرب ومسؤولين في الاستخبارات الأمريكية. بعد هذه الزيارة بستة أيام فقط بدأت الحرب في 18 من يونيو عام 2004. أخطأت واشنطن في التقدير، إذ كانت الحسابات بأن الحرب قد لا تستغرق أسابيع في أكثر الأحوال، يتم خلالها القضاء على السيد القائد والمشروع القرآني، وذلك ما يفسر محاولة التستر الأمريكي خلف عملائها في السلطة.
وما بعد ذلك فإن السفير الأمريكي في صنعاء كان هو الحاكم الفعلي والمسيطر، كان يرسم السياسات التي تخدم المصالح الحيوية الأمريكية، وكان هو المعني الأول بشؤون اليمن، وهو رئيس الرئيس وصاحب القرار، وكان يعقد اجتماعاته مع أعوانه من سفراء الدول العشر لمناقشة أمور اليمن وقضايا الشعب وشؤونه، ويلتقي بالرئيس والوزراء وبالمسؤولين في مختلف مستوياتهم فيوجههم ويقدم إليهم الأوامر، يفرض سياسات وتوجهات ويحدد مواقف. كذلك كان هو من يعين المسؤولين من القيادات العليا والمتوسطة في جميع مؤسسات الدولة السيادية والحيوية على المستويات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية وأيضا التعليمية، عن طريق التحكم في الخطاب الديني وتغيير المناهج التعليمية لغرض طمس الهوية الإيمانية وتبديلها بالفكر التكفيري.
ويضيف الشيخ محمد بن علي طعيمان الجهمي أيضا بالقول: الجواسيس كشفوا عن الحاكم الفعلي لليمن في عهد النظام السابق، وأكدوا أن السفارة الأمريكية هي الرئاسة وأن السفير الأمريكي هو الرئيس الحاكم الفعلي لليمن، أبان ديولة النظام السابق. كما كشفت خلية الجواسيس عن طابور طويل من المعارضة وأحزابها كانوا يعملون بروح الفريق الواحد لدى السفارة الأمريكية بصنعاء.
لقد ظلت التدخلات الخارجية السعودية والأمريكية هي المسيطرة على القرار السياسي في اليمن حتى بعد ثورة 11 من فبراير. فعندما بدأت ثورة 11 من فبراير من العام 2011، وقفت أمريكا ضدها بكل قوة ضمن مؤامرة إفراغ الثورة الشبابية، حيث أفرزت ما عرف بالمبادرة الخليجية عبر مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت أول رد فعل خارجي استعماري ومحلي رجعي ضد الحراك الاجتماعي في العام 2011، وهي في جوهرها مؤامرة أمريكية لكنها قدمت باسم دول الخليج. والحقيقة أن تبعات تلك المبادرة من توقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المؤتمر والإصلاح ومن معه من أحزاب اللقاء المشترك لم تكن سوى تمهيد لأزمة سياسية طويلة الأمد يستطيع من خلالها الخارج التحرك بأريحية لتحقيق أكبر قدر من المصالح الاستراتيجية التي ظل يبحث عنها في الماضي ووجد في الطمع والجشع الذي أبدته القوى السياسية التي كانت تتدثر بغطاء المعارضة نحو السلطة والحكم وسيلة وفرصة ذهبية للخارج للتوغل في الشأن اليمني الداخلي والتحكم بمصيره وقراراته السيادية.
اللي حصل لهذه الثورة خافت السعودية منها، بعد ما خافت من اللي حصل في مصر في تونس في الربيع العربي، فبدأت تشتغل بكل إمكانيتها كيف احتوى هذه الثورة. اتفقوا يا سيدي العزيز، اتصلوا بعض القادة حق أصحابنا للأسف الشديد من الأحزاب، شفت كيف أقول هذا أنا على الهواء، شفت كيف يعني أنه السعودية بتحل المشكلة وما فيش داعي تدخلوا في حروب ولا في مشاكل ولا كذا، لأن علي عبد الله صالح لن يسلم بسهولة، وكان يخطب أنه الحرب تكون من طاقة لا طاقة
يهدد.
فالسعودية بعد انطلبت الجميع بعد ما راح علي عبد الله صالح وأعوانه هم السعوديين وصاغوا اتفاقية الخليجية هذه.
أما مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتجته تلك المبادرة فقد كان البوابة الأمريكية البريطانية ثم السعودية لفرض التفكيك والتقسيم وفقا للمبادرة الخليجية، والتي اتضح أنها كانت مادة المؤامرة على مشروع اليمن الموحد. فخلال مؤتمر الحوار مورست كل أنواع الضغط الأمريكي والغربي والسعودي لإقرار مشروع الأقاليم، ذلك المشروع كما كان يستهدف اليمن بكل اتجاه، كان يستهدف بالدرجة الأساس فصل الأقاليم الصحراوية ثم عدن حيث الأطماع الاستعمارية في النفط والجغرافيا الحساسة. ولقد عبر عن هذا الخبث السياسي السفير البريطاني الأسبق في اليمن تورلوت حينما صرح أن الإقليم الشرقي الصحراوي لليمن خط أحمر على اليمنيين وليس مادة لنقاشهم فيه أو تفاهمهم عليه.
فبالتالي ألقت الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها كامل في الحوار الوطني من خلال تقديم كافة أنواع الدعم وحشد كافة الإمكانات في مختلف الوكالات السفارات لدعم مخرجات الحوار الوطني التي تدعو إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. فكانت المسألة هي أن بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن والسيطرة على اليمن أصبح في محك خطير. حينها كلفني السيد براد هانسون في حضور الحوار الوطني ومعرفة كيف تسير الأمور في الحوار الوطني وإلى أين تتجه عربة 6 أقاليم وما مدى تحقق الأهداف الأمريكية في عملية سير الحوار الوطني، ومن هم الأطراف والشخصيات الذين يشكلون عائق أمام تحقق الأهداف الأمريكية. كانت هذه هي الأشياء المميزة التي كان يريد براد هانسون معرفتها والتأكد منها، وكان مهتم بذلك بشكل كبير. قمت بهذه المهمة وكنت أحضر بعض جلسات الحوار وأجمع المعلومات من هيئة إدارة الحوار، أحمد عوض بن مبارك أمين عام الحوار الوطني، وأفراح الزوبة النائب الأول وأسامة الرعيني النائب الثاني، وكنت أرفع تقارير بذلك إلى براد هانسون بشكل مستمر، كون هذا الموضوع كان مبلغ له بشكل كبير.
ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وتحديدا خلال الفترة ما بين 2011 و2014 زادت التدخلات الأمريكية وبرزت كتدخلات سياسية مباشرة في تحديد السياسة الرسمية لليمن، لدرجة أن السفير الأمريكي لدى اليمن كان يتحكم بتحركات أي فصيل داخل أي مكون سياسي أو حزبي يمني. واستمر ذلك الحال وصولا إلى التدخل في تقسيم البلاد تحت اسم الأقاليم التي لم يتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني. وفي تلك الفترة كان اليمن قد وصل إلى مرحلة خطيرة لم يكن بالإمكان الصبر عليها ولا التغاضي عنها ولا التجاهل لها، تتمثل بفقدان السيادة وفقدان القرار، وذلك خطر يتهدد البلد واستقلاله. وكان يتجه نحو الفقدان الكامل للاستقلال ونحو التحكم الكامل في كل شؤونه وفي كل أموره لصالح تلك القوى المعتدية والطاغية والمتجبرة والمستكبرة. وعلى مستوى القرار السياسي كانت منظومة الحكم قد تحولت إلى مجرد أداة لا تمتلك بشأنها هي لا أمرا ولا نهيا، أصبحت مجرد دمى يتحرك بها أو تتحرك بها قوى الخارج لتفرض كل ما تشاء وتريد على هذا الشعب وفق مصالح تلك الدول، وفق مصالح الأمريكي، وفق مصالح الإسرائيلي، ووفق مصالح السعودي، والضحية في كل ذلك هو الشعب اليمني الذي كانت مصالحه وأولوياته واستحقاقاته خارج الاهتمام وخارج الأولوية بالكامل. وهنا وأمام كل ذلك كان لابد من تفجير ثورة شعبية عارمة تنتزع اليمن من خلالها قرارها السيادي وترفع الوصاية الخارجية عنها، وهذا هو ما فعلته ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وتمكنت من إنجازه. فإنهاء الوصاية وفرض السيادة أعادت لليمن دوره الريادي وتصدر المشهد العالمي، وبهذا لم يكن انتصار ثورة 21 من سبتمبر إنجازا محليا فقط، بل لقد كان إنجازا عالميا لم يسبق له مثيل. فأمريكا التي استكبرت في العالم ظهرت أمام هذه الثورة ضعيفة ذليلة مقهورة بفضل الله تعالى.
أمريكا ظهرت ذليلة وهربت من اليمن في ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الذكرى هربت، وهرب المارينز الأمريكيين، ظهرت في موقفها الضعيف، وشعبنا العزيز في إسناده للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشعبنا يسانده بالعمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي والسفن التي تحمل البضائع له، وفي العمليات أيضا المساندة لاستهداف العدو الإسرائيلي إلى عمق فلسطين. أتت أمريكا لتساند العدو الإسرائيلي وأعلنت عدوانها على بلدنا، لكن شعبنا بإرادته الإيمانية وتوجهه الإيماني ثبت على موقفه. فهل سقطت السماء على الأرض؟ بقي شعبنا العزيز على مدى 15 شهرا يخرج خروجا مليونيا أسبوعيا متمسكا بموقفه، موقف عسكري، موقف شامل. العمليات مستمرة، الصواريخ استهدفت حتى حاملة الطائرات، عدة حاملات الطائرات التي هربت، واستهدفت السفن والبوارج الحربية. أمريكا نفذت غارات جوية، أتت بطائرة الشبح من أمريكا لتقصف، استخدمت قاذفات القنابل، استخدمت مختلف ترسانتها الحربية، لكن بقي شعبنا صامدا ثابتا موجودا حاضرا حرا، لأنه يعتمد على الله ويتجه هذا التوجه الصادق. هذا هو الخيار الصحيح والموقف الصحيح، ونحن ثابتون على ذلك مهما كانت التحديات.
كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.